الحيران علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان،
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن.
موعظة تتلو موعظة، سبحان الله الرحمن،
علمنا القرآن.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله تعالى عليكم ومرحبا، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المثل الأعلى في الأخلاق الفاضلة، كان المثل الأعلى في الأخلاق الفاضلة، ووصفه الله عز وجل بالعظمة لهذه الأخلاق الفاضلة، كما قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. روى الإمام مسلم وفي صحيح الإمام أحمد وفي مسنده من حديث سعد بن هشام بن عامر رحمه الله تعالى أنه قال: أتيت عائشة أم المؤمنين فسألتها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. هذا حديث مختصر رواه سعد بن هشام، وسعد بن هشام هذا ابن عم أنس ابن مالك الصحابي الجليل، وكان سعدا إماما مقرئا فاضلا نبيلا رحمه الله تعالى، كان من التابعين. بيقول في هذا الحديث: أتيت عائشة أم المؤمنين، أي أتيت عائشة لأسألها، أتيت عائشة لأسألها. وهذا كان دأب الصالحين والصحابة ومن بعدهم من التابعين. الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه، كانوا يأتون إذا أشكل عليهم شيء يأتون رسول الله عليه الصلاة والسلام يسألون عن هذا الشيء، عن هذا الشيء. ولذلك دايما إذا أردت أن تتعلم عليك أن تسأل، كما يعني يقولون أن السؤال نصف العلم، السؤال نصف العلم. ولذلك عندنا أشياء كثيرة جدا تدل على هذا، يعني مثلا لو نظرنا إلى كتاب الله وإلى القرآن، مثلا القرآن، ونظرنا إلى كثير من الآيات نجد أن الصحابة سألوا رسول الله كثير جدا جدا، يعني مثلا يسألونك عن الجبال، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن المحيض، وهكذا أشياء كثيرة جدا سئل عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم الصحابة، سألناك عن الروح إلى غير ذلك مما سئل عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا أيضا مثلا لما يعني كان مع صحابة رجل من الصحابة وأصابته جنابة، وكان مريض، كان عنده جرح في رأسه يعني، فسأل الصحابة أنهم يعني يجدون له رخصة حتى لا يغتسل، فما كانش لسه لم يعلموا من النبي الرخصة آنذاك يعني، فاغتسل فمات. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له ما قد يعني حصل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يعني قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، ألا سألوا إذ لم يعلموا. فمسألة السؤال هذا يرفع الجهل، هذا يرفع الجهل. ولذلك دايما احنا بنقول: لا يتعلم اثنان، لا يتعلم اثنان، مستحي ومستكبر. إذا كان الإنسان حيا لدرجة أنه لا يستطيع أنه يسأل عما يريد، مش هيتعلم. في ناس كده، في واحد تلقاه نفسه يتمنى أن فلان هذا أو أنه يكون في مجلس معين فيسأل واحد سؤال مثلا للشيخ أو للمعلم أو للأستاذ أو الكلام ده، لأنه عنده نفس الإشكالية، بس هو لا يستطيع أنه يسأل هذا السؤال حياء منه يعني. فهذا لا يتعلم، هذا لا يتعلم. الصنف الآخر المستكبر، لا يتعلم، مستح ولا متكبر، مستكبر يظن أنه بلغ العلا وبلغ المجد وبلغ آفاق العلم وبلغ ذروة العلم، فلا يعني يستطيع أو لا يريد أنه يتنزل ويسأل عن شيء معين، يتكبر، تكبر، هذا لم لا يتعلم. وده نموذج موجود في حياتنا. تجد وصل للسن إذا عرض عليه مسألة مثلا فأقول لك يعني أنا أعلم بقالي مثلا عمر في المسألة الفلانية، فمش معقول أنت تيجي تغير لي ما أنا أعلم. طب أنت المعلومة اللي عندك خطأ، المعلومة اللي أنت تعلمها هذه ناقصة مثلا، المفروض أنت تتعلم. أقول لك لا، أنت ما لن أغير ما اعتقدت يعني. فمسألة السؤال كما قلت نصف العلم، نصف العلم. إنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. وطبعا تذكرون هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا وبعد أن أراد الله عز وجل له التوبة وأذن الله له في التوبة، ماذا قال؟ سأل، قال دلوني، دلوني على أعبد أهل الأرض حتى يسأله، حتى يذهب إليه ويتعلم منه. فلما ذهب إليه وكان عابدا لم يكن عالما، حتى قال في المرحلة الثانية أو في المرة الثانية قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فذهب إليه وسأله وقص عليه حكايته ودله العالم على ما يصلح وما ينفعه بعد توبته. فهذا كما ذكرت دأب الصحابة، وكان الصحابة يفعلون ذلك، أن يأتون رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أي الأعمال أفضل، أي الصيام أفضل، كيف أصلي. كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام، رجل يأتي النبي عليه الصلاة والسلام أمي مثلا مريضة أحج عنها أو توفيت أتصدق عنها أو ماذا أفعل حتى أكون برا بأمي، فيقول ألك خالة؟ قال نعم، قال فبرها، وهكذا. كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شؤون حياتهم، ولذلك كانوا يتعلمون كثير، صغير قليل، كله كان عبر هذه الأسئلة التي يسألونها الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك احنا بنقول يا جماعة دلوقتي حاول انك تكون عارف او عالم بالقدر الذي يجعلك تعبد ربك سبحانه وتعالى عبادة سليمة، عبادة سليمة. احنا لا نطلب مثلا انك تكون متخصص ولا انك تكون ازهري ولا انك تكون كذا، لكن لا اقل من انك تكون عارف امور دينك جيدا، كيف تتوضأ، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تتكلم، كيف تعرف حد الله، الكلام المباح، الكلام المحرم، المعاملات المحرمة، المعاملات المباحة، وهكذا، كيف تبيع، كيف تشتري، ضوابط البيع الصحيح، ضوابط الشراء. عندنا أشياء كثيرة جدا جدا بيقع فيها كثير من الناس بسبب هذا الجهل وبسبب عدم السؤال. وبقول يا جماعة بلاش موضوع النت، يعني بلاش كل شوية لما حد يحب يجيب حاجة يدخل على النت ويتكلم ويسأل السؤال والنت يجاوب، ده غلط. اجعل لك مفتيا وأستاذا وشيخا تثق في علمه وفي ديانته وفي أمانته، واتكلم خلاص. عندك أي إشكالية أعرضها عليه، سواء كنت بقى رجل عادي أو أم من أمهاتنا أو كذا أو كذا، أو حتى رجل أعمال عندك إشكاليات في 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 زكاتك، في مالك، في كذا، اعرض هذا على رجل تثق فيه كما ذكرت، واسأل حتى يعني تخرج من هذه الدنيا أنت بتعمل الخير وتصلي وكذا والآخر تطلع خاسر. لا، فمش معقول. لابد أن أنت تحافظ على هذا الدين وتبذل فيه ما استطعت من وقت ومن جهد ومن تعب ومال وكذا 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 بالطريقة الصحيحة السليمة. فهنا ولذلك احنا لما بنيجي نتكلم عن حديث دار بين النبي وبين اصحابه او حكي عن النبي عليه الصلاه والسلام بنستخرج منه بعض الفوائد التي قد تفيدنا نحن في هذه الدنيا. ومن هذه الفوائد فائده الاولى قول التابعي سعد بن هشام رحمه الله تعالى عندما قال اتيت عائشه، اي اتيت لاسال عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال سعد بن هشام أتيت عائشة أم المؤمنين. وأيضا هنا فائدة، أولا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هي أم المؤمنين، وهي يعني ثالث أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تزوجها النبي بعد غزوة بدر، بعد غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وكانت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، كانت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له، وهي عائشة التيمية القرشية بنت الصديق بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه ابن أبي قحافة، حبيب رسول الله وصديق رسول الله وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار رضي الله تعالى عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها ويجلها. وكانت سيدة عائشة رضي الله عنها كانت عالمة تقية فقيهة خدمت هذا الدين، وكانت تشتغل أو تهتم بالفتوى وبإرشاد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشت بعد النبي 50 سنة، عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 سنة، وتوفيت سنة 58 هجرية رحمها الله تعالى، ودفنت بالبقيع رحمها الله تعالى سيدة عائشة بنت الصديق. وكانت كما ذكرت لكم كان بحبها الرسول عليه السلام أشد الحب، وتوفيت سنة 58، وكانت تكنى بأم عبد الله، كانت تكنى بأم عبد الله. طيب هل كان لها ولد يسمى عبد الله؟ الجواب لا، سيدة عائشة لم تنجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم ينجب للرسول عليه السلام، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولد إلا من السيدة خديجة، والسيدة ماريا القبطية. النبي عليه السلام كان له 4 من الأولاد من البنات و3 من الذكور، البنات 4 و3 ذكور، توفوا كلهم في حياة الرسول عليه السلام، 6 من السيدة خديجة، وسيدنا إبراهيم هو الذي جاء من السيدة ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها. طيب السيدة عائشة كيف تكنى بأم عبد الله؟ في بعض الطرق أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كل صواحبي تكنوا، يعني لهم كنية، يعني الكنية هذه كانت على عادة العرب، نقول يقول مثلا لفلان يا أبا فلان، هذا يعني يدل على القرب وعلى التبجيل والتوقير والاحترام، يا أبا محمد، يا أبا فلان، يا أبا عبد الله، وهكذا. ولذلك احنا بنقول من الاشياء المحببه الى قلوب الاصدقاء والرفقاء والندماء ان 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 انه انك تكني، لو كان لك صاحب او من تحب يعني من المحبه حتى تزيد المحبه في القلوب انك تكني، قل له يا ابو فلان ابن مثلا محمد ابن عبد الرحمن عبد الله ايا كان، يعني ممكن تناديه بايه بابني الكبير أو بابنتي، هذه كنية. في سيدة عائشة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يعني أن معظم النساء لهم كنية، ليه؟ لأن عندهم أولاد، فبيقال عنهن يا أم عبد الله أو يا أم فلانة على حسب ما عندها من الولد يعني، فطلبت أن تكنى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تكني بابن أختك أو بولدك ابن أختك اللي هو عبد الله ابن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، عبد الله ابن الزبير ابن أسماء رضي الله تعالى عنه، الزبير بن العوام وزوجه أسماء، يعني هو ابن أخت السيدة عائشة، عبد الله بن الزبير هو ابن أخت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ابن أختها أسماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أم عبد الله، تكني بإيه؟ بولد أختك أو بابن أختك عبد الله. وكانت تكنى بأم عبد الله، كانت تكنى بأم عبد الله رضي الله تعالى عنها. وكانت عالمة كما ذكرت لكم، قال ما أشكل علينا بعض الصحابة، قد يقول ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فسألناها عنه إلا وجدنا عندها منه علما. ما أشكل علينا أصحاب رسول، يعني أقصد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث فسألنا عنه السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين إلا وجدنا عندها علما، لأنها كانت عالمة كما ذكرت، وتعلمت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفيت كما ذكرت في عام 58 هجري، وعاشت بعد النبي 50 سنة. طيب هو بيقول سعد بن هشام رحمه الله بيقول أتيت عائشة أم المؤمنين، أم المؤمنين، وهذا أيضا يعطيك إشارة أو فائدة إلى أن الإنسان لابد أن يحترم الكبير ويوقره ويعطيه قدره, يعطيه قدره, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم, أنزلوا الناس منازلهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعطينا أمثلة لهذه الأشياء اللي هو الاحترام, اللي هو الاحترام. مثلا كان النبي عليه السلام إذا رأى سعد بن أبي وقاص يعني هش له وبش وقال: هذا خالي, فليرني امرؤ خاله, يعني فليرني امرؤ خاله, توقير وتعظيم ومحبة وإجلال لهذا الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء مسلما, قام النبي عليه الصلاة والسلام وقال لأبي بكر: يا أبا بكر, يا أبا بكر, هلا أقررت الشيخ فجئناه, هلا أقررت الشيخ فجئناه, يعني على أن الشيخ كبير ونأتي نحن إليه, نأتي نحن إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يكلمه عتبة بن ربيعة كان يقول له: أفرغت يا أبا الوليد, أفرغت يا أبا الوليد, مع أنه كان يعني مخالفا له في الرأي, وكان يعني يحاد الله سبحانه, كان يحاد الله سبحانه وتعالى, إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعطي للناس ما يستحقون, ما يستحقون. وليس من المسلمين كما ذكر النبي عليه السلام من لم يقر الكبير, يوقر الكبير. فليس من اللياقة ولا من الذوق ان انت يعني تجعل الرؤوس متساوية, ان صح التعبير. يعني لابد ان يكون هناك مسافة بين الكبير وبين الصغير, بين المتعلم والجاهل, بين الأب وبين الأولاد, بين الأم وأولادها أو بناتها, بين أجدادك وبينك. المهم ان يبقى في مساحة ومسافة. وكل طامة حدثت في ديار المسلمين سببها المباشر والأول أن هذه المسافات تلاشت, هذه المسافات تلاشت, ما عادش فيه كبير في 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 المكان ولا في العيلة ولا في المنطقة ولا في الحارة. ولا كنا بنسمع عن هذا الكلام, كانت كلمة الكبير مش ممكن أبدا أبدا يعني حد يكسرها ولا حد يتعداها ولا تخطاها, وكان احترام متبادل, وكل واحد له قدره ومكانة معينة يستحل ويعديه. وزيك هنا التابعي رحمه الله يقول لك أم المؤمنين, يقول أم المؤمنين سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى. فأنا بقول يا جماعة لابد أن احنا نحاول بقدر المستطاع أن يعني نجعله هناك مسافة, ونعلم أولادنا بهذه الأشياء التي نأخذها من خلال سياق الكلام, في سواء في حديث أو في آية قرآنية أو في أثر من الآثار, ونعلم أولادنا مثل هذه التعليم. يا جماعة ما فيش حاجة اسمها إن كبر ابنك خويه والكلام ده, الكلام ده غلط, مش حاجة اسمها كده. لابد أن يبقى فيه أب ويبقى فيه ابن, يبقى فيه كبير وفيه صغير كما ذكرت. أنا ممكن أتنزل مع ابن شوية, أحاول أتكلم معاه, أفتح معه حوار, يبقى بينه وبينه مثلا محاورة, أعرف إيه اللي مزعله, أحل له مشكلة. إن أما أن المسافات تتلاشى بهذا الذي نراه في المجتمع, لا, ده مجتمع لابد وأن يسقط, لابد وأن يسقط. لأنك إذا أردت أن يكون مجتمعا ناهضا قويا عليه أن يحترم كما ذكرت المنازل, كل واحد له منزلة تحترم, وما فيش مانع أبي الحد أقول له حضرتك ومن فضلك, ولو سمع يبقى في ذوق عام, في ذوق عام. أما مسألة بقى أن احنا خلاص كل حاجة بقت شكل بعضها وخلاص, لا 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 فضل لكبير على صغير, ولا المتعلم على جاهل, ولا أستاذ على تلميذ, ولا الكلام ده. لا, النهاردة بنشوف التلامذة مع المدرسين, يعني لو أنت مش عارف المدرس صعب أنك تتعرف عليه من طلابه. يعني ليه؟ معتش زمان كانش الكلام كده, كان كل واحد له احترامه ولو توقيره. فهذه جزئية وإن كانت دقيقة فلا بد وأن تراعى وأن ينظر إليها وأن يدندن عليها حتى في كل المؤسسات, في كل المؤسسة. طيب, قال: أتيت عائشة أم المؤمنين. أم المؤمنين, طب معروف أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين, زوجات الرسول أمهات المؤمنين, كما قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أزواجه أمهاتهم، فلها من التحريم والاحترام والتقدير ما لأمك، بل أفضل، لأنها أمك وزوج نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، لابد لها من الاحترام والتوقير كما ذكرت لحضرتكم. قال: فسألتها عن خلق رسول الله، سألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت عن أخلاق رسول الله، كيف كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخلق هو الطبع، الخلق هو الطبع والدين، طبع أو الدين، هكذا معناه اللغوي يعني. أما معناه الاصطلاحي هو حال النفس التي تصدر عنها الأفعال، حال النفس التي تصدر عنها الأفعال، كيف يترجم أفعاله، كيف يتعامل مع الناس، كيف يتواصل، هذه الأخلاق اللي هو طبع الإنسان، اللي هو طبع الإنسان. سيدة عائشة رضي الله عنها في خارج البخاري، في خارج مسلم، قالت: أما تقرأ القرآن؟ أو ما تقرأ؟ بتقول له: أنت بتقرأ القرآن يا ابني؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، كان التعبير رائع، كان خلقه القرآن، فكأنك ترى القرآن إنسانا في شخص النبي. تقصد كده، كأنك ترى القرآن إنسانا في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام. القرآن كله بكل ما فيه من جمال وحلاوة وإبداعات ومعاملات وأوامر ونواهي، كأنه إنسان في شخص هذا الإنسان اللي هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بأبي ونفسي ودمي وروحي عليه الصلاة والسلام. المعنى إيه؟ كانت أخلاقه متصفة بالكمالات التي جاءت في القرآن، معناها كده. كان خلقه القرآن، يعني كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم متصفة بالكمال والجمال الذي جاء في القرآن الكريم، الذي جاء من 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 خلال بقى كل شيء. يعني إذا تكلمت عن طريقة الكلام، فهتلاقي قرآن، خلق القرآن في قول الله: وقولوا للناس حسنا. إذا تكلمت عن كيفية مشيته صلى الله عليه وآله وسلم، لوجدت: ولا تمشي في الأرض مرحا، كان خلقه القرآن يأخذ من هذا. إذا تكلمت عن طريقة كلامه وطريقة عرضه وطريقة تواصله مع الناس، خلاص تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرت: وقولوا للناس حسن. إذا تكلمت عن احترامه لغيره: وأغضض من صوتك، وأقصد في مشيك، وأغضض من صوتك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما نقل هذه الآيات: يتعلمها هو ويعلمها لغيره. إذا تكلم مثلا عن الطعام والشراب، تجد أنه يترجم هذا ترجمة عملية: يا الذين آمنوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لا يعطي أذنيه إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى: ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كل هذه الأشياء مترجمة ترجمة عملية على أرض الواقع في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء، كأنك خلقت كما تشاء عليه الصلاة والسلام. فبتقول له يعني بالمعنى السهل البسيط: أنت إذا قرأت القرآن أو كنت تقرأ القرآن؟ قال: نعم أقرأ القرآن. قالت: هكذا كان الرسول عليه السلام، كان الرسول عليه السلام كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. والإشكالية برضو عندنا مسألة الانفصام. طب أنت تحفظ القرآن ليه؟ بتقرأ القرآن لماذا تقرأ القرآن؟ هذا القرآن لمن؟ للمسلمين، هذا القرآن لك أنت. فإذا قرأت آية من كتاب الله طبقها يا أخي. إذا أخذت حكما من أحكام الله، فلتكن أنت أول من يحتكم إلى هذا الحكم ويرضى به ويعمل به. إذا رأيت أن الله قال لك لا تفعل في القرآن، إذن هذا لك أولا، ثم بعد ذلك من وراءك، وهكذا وهكذا. أما نحن فنقرأ القرآن لا نعبأ بآياته ولا بأحكامه ولا بما أمر به رب العالمين إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. فكم من أناس يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى ويأكلون حقوق غيرهم في الميراث أو إخوانهم أو أخواتهم في الميراث، وكم من أناس يحفظون ويقرؤون ويتعدون على الناس ويتجبرون ويظلمون الناس، وكم من إيذاء للجيران، وكم من إيذاء للآباء والأمهات مع أنهم يقرؤون كتاب الله. وقد يكون من هؤلاء قد يكون من الذين يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. مصائب وطوام، قتل وهجر وعقوق ظهر في الأمة، قتل وهجر وعقوق، حاجات ما كنا نتوقعها ولا نتخيلها ولا تخطر لنا على بال أنها تحدث في 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 بلاد المسلمين، لا سيما في بلدنا. يعني ما كنا نسمع أبدا عن الانتحار، وما كنا نسمع عن الاغتصاب، وما كنا نسمع عن القتل، وما كنا نسمع عن النصب، وما كنا نسمع عن الفساد، إلا لما ابتعد الناس عن طريق الله عز وجل وعن قرآن ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك يا جماعة احنا بنقول ان الانسان لابد ان هو يلتزم التزام حقيقي. الامر يعني الامر جد خطير، انه يعني ليس امرا في هزر، انما هو امر صعب الوصول الى الله عز وجل في منتهى الصعوبة في منتهى الوعورة. المفروض النهاردة الانسان يحافظ على نفسه ويحافظ على الفاظه التي تخرج من فمه، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال من عد كلامه من عمله، من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعني. تاني، من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعني. يعني اللي يقعد مع نفسه بهدوء كده ويعرف ان الكلام اللي هو بيتكلمه ده عمل سيكتب عليه، سيدون عليه، سيظهر هذا العمل بعد ذلك في الصحائف أمام الله سبحانه وتعالى. من عد هذا الكلام من العمل على طول تلقائيا يقل كلامه فيما لا يعنيه. ليه؟ لأنه مش هيحمل نفسه أكثر مما يطيق، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. يبقى من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعني. ولذلك احنا بنقول اللي بيتأثر بالقرآن فعلا فضو يترجم على طول تلقائيا في حياتي، في مشيتي، في كلامي، في تصريحاتي، في نقاشاتي، في حواراتي، في آدابه مع الناس وهكذا. لذلك كان خلقه القرآن، لأن الإنسان محاسب على كل لفظ، أيضا جاء ذلك من القرآن، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء من القرآن، كان خلقه القرآن. ولذلك احنا بنقول يا جماعة حافظوا على أن الصحيفة تكون خفيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، وفي بعض الألفاظ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء إثما أو كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني إيه؟ يعني يا جماعة عايزين نعمل كنترول شوية على مسألة قال وقيل. قال وقيل كنترول يعني ما تنقل أمورا وما تنقل أقوالا وما تنقل أشياء لا تتيقن منها لمجرد أنك سمعت، لمجرد ان هو نقل اليك دون تثبت. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فاصبحوا على ما فعلتم نادمين. اكثر ما يصيب المسلمين او ما اصيب المسلمون بسببه، ما اصابهم بسببه، هو مساله ايه؟ مساله نقل الكلام والبلبله والثرثره ونقل الاشاعات دون تثبت ودون تيقن ودون تمهل ولا تروي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء اسم يكفيه أنه يحدث بكل ما سمع. كلما رأيت مشكلة كبيرة عويصة وأزمة كبيرة، خلاص، سواء على مستوى البلد، سواء على مستوى المجتمعات، سواء على مستوى الأفراد، حتى على مستوى البيوت، وتحاول أنك تصل إلى أصلها لا تكاد تصل. لا أنا سمعت، لا قيل ده فلان ده فلان، ولا تصل. لكن من علم أنه محاسب وأنه موقوف ومسؤول أمام الله سبحانه وتعالى لخف هذا الأمر، خف هذا الأمر في البيوت، وخف هذا الأمر في مجتمعات ومنتديات الناس الذين يجلسون من خلالها أو فيها. علينا أن احنا نطبق هذه الأشياء التي جاءت ونبتعد عن هؤلاء الذين لا نفع فيهم. لا نفع فيهم. قل لي بالله عليك يعني صديق السوء هذا أو صديقة السوء هذه التي تصاحبها أو الذي تصاحبه أنت أو التي تصاحبينها أنت ستضرك ولا تنفعك يوم القيامة عندما تقف أمام الله، عندما تقفين أمام الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لا خير فيهم، هؤلاء لا خير فيهم. بعض الناس بيزين العمل مع أنه خطأ ومع أنه حرام، يزينه ويلبس عليك. الذين طعنوا عثمان، الذين طعنوا سيدنا عثمان رضي الله عنه ابن سبأ، عبد الله بن سبأ، لما طعن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه قال كلمة غريبة جدا وعجيبة جدا تدل على أن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه حديث يحفظه الناس جميعا إلا أن له معنى عظيم جدا جدا. عندنا حديث، خلي بالكم الحديث ده، قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بعض الناس تستهين بهذا الكلام، ليه؟ لأن القلوب متقلبة، القلوب ما سمي القلب إلا لتقلبه، القلب متقلب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يسأل ربنا التثبيت على الحق، الثبات على الحق. ممكن تلاقي حد النهاردة كويس بكرة ينحرف وهكذا والعياذ بالله، أو يفتن أو فمسألة التثبيت على الحق دي مسألة عظيمة جدا جدا، ولذلك أكثر منها كما كان يكثر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الخليفة الرابع، الخليفة الثالث، كان يقول قتلت أو طعنت عثمان 7 طعنات، 7 طعنات، 6 لله وواحدة لنفسي، 6 لله وواحدة. يعني يتقرب أو يحاول ويوصل الناس أن هو تقرب إلى الله بقتل عثمان بن عفان، قتل ابنه. هذه فتنة. فاسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يثبتك على الحق ويثبتك على الدين وألا يفتنك في دينك، لأن أصعب فتنة تصيب الإنسان فتنة الدين، فتنة اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا. ولذلك إحنا بنقول لا تجعل مصيبتنا في ديننا، الإنسان لا يفتن. فابتعد عن هؤلاء، ابتعد عن هذه البيئة. تركت وصالكم شرفا وعزا لخسة سائر السالكين فيه. ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كن الكلاب ولغن فيه. أنت هتستفيد إيه من أنك تصاحب هؤلاء أو أنك تحمل بذنوب هؤلاء وتنادم هؤلاء وتحدث هؤلاء؟ في الآخر أنت خسران. أنا ذكرت قبل ذلك أن الصحابة كان يوصي بعضهم بعضا بقراءة سورة العصر، كانوا يكثروا من الاستغفار، يكثروا من أنهم يعني يحاولون أن يوصلوا النصيحة على الطريق المستقيم كما أمر الله عز وجل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحدود المعروفة، الحدود التي يعني علمها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحديث صغيرا مختصرا إلا أن له معاني عظيمة جدا. قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلق القرآن تحتاج وقت ووقت ووقت إلى أن ننظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لك، كأنك ترى القرآن إنسانا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، مع الزوجة ومع الجيران ومع المخالفين ومع الجهال ومع العلماء ومع كل الناس. كان خلق القرآن كيف يتعامل وكيف يضحك وكيف يشير وكيف يتكلم وكيف يعطي المظلوم وكيف ينتصر لهذا وكيف، كل هذا أخوانا يحتاج مدرسة ويحتاج مراجعة حتى نكون يعني قد اتخذنا أسوة على الحقيقة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن طلب البحر استقل السواقية. أقول لكم من طلب البحر استقل السواقية، اللي عايز يوصل ويركب البحر لازم يعني يستقل المركب ويركب كذا. فإذا أردت أن تصل إلى الله عز وجل فلابد أن تتعلم مثل ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين حفظها الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية بعد رسول الله عليه وسلم، ظلت تفتي وظلت تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن سعد ابن هشام ذهب إليها وسألها يا أم كيف كان خلق رسول الله؟ قالت أوما تقرأ القرآن؟ قال بلى يا أم. قالت كان خلقه القرآن. سأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا ونجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، الحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
لمن القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران.